وحتى عليها
بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير. هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. هل ينافي القناعة أن يسعى الإنسان أو الشاب في تطوير إمكانياته؟ وما هو المعنى الحقيقي للقناعة؟ نتحدث اليوم في هذه الليلة عن قيمة القناعة مع ضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ عاصم بن لقمان الحكيم المدرس بالبرنامج التعليمي لأكاديمية زاد. أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وبياكم ومرحبا بكم المشاهدين.
حياكم الله، ونرحب بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، عبر سؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة والذي يقول: القناعة هي الحياة الطيبة، برأيك كيف يوازن المسلم بين القناعة والطموح؟ نرحب بك مجددا شيخ عاصم، ونحن نتحدث اليوم عن قيمة القناعة، وهي قيمة يعني مهمة من القيم الإسلامية نتحدث عنها. بداية ماذا نعرف القناعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. القناعة كما يقول أهل اللغة أصلها من قنع إذا رضي، وقيل بالفتح قنع إذا سأل، ولذلك جاء ذكر القانع في القرآن بمعنى السائل، وهو الذي لا يلحف في المسألة. وتعريف القناعة شرعا مشتق من تعريفها لغة، فالقناعة هي الرضا بمقسوم الله عز وجل، والرضا باليسير، لأن من أهم علامات القناعة أن يرضى الإنسان. ولو لاحظت أن التعريف فيه معنى الرضا وهو أمر قلبي بخلاف القصد، فإن القصد أمر عمل بالجوارح، فهو عدم إسراف وعدم تقتير، هذا القصد، لكن ليس كل قصد قناعة. القناعة أمر في القلب. القانع هو ذاك الذي لا يشكو خالقه ورازقه إلى المخلوقين،
الله،
وهو الذي لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، ما يتطلع إلى ما ليس له، والذي لا يغضب إذا ما وصل وما بلغ ما تمناه من رتب الدنيا، لأن الخير قد يكون في عكس ما تمنى، فلذلك القانع هو الراضي.
طيب شيخنا، يدخل في ذلك يعني إذا كان الإنسان قانع أن يكون يعني مستسلما لكل أمر في حياته، وقد يكون يعني نوع من أنواع الكسل يعني؟
هذه مسألة مختلفة. الآن الناس يعني ممكن أن تقسمهم إلى ثلاثة أقسام، فلنفترض هنالك القانع بما قسم الله عز وجل لكنه يعمل ويجتهد ويسعى في طلب الرزق كما أمر الله عز وجل، فامشوا في مناكبها، فإن حصل له ما تمنى حمد الله وشكر، وإن لم يحصل كان قانعا راضيا، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته خير سراء شكر الله فكان خير الله، وإن أصابته ضراء صبر وحمد الله فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. النوع الثاني من الناس هو ذلك الطامع، عندنا القانع وعندنا الطامع، فهذا الطماع مهما حصل له من الدنيا هذا لا يمكن أن يشبع ولا يمكن أن يرضى، ولذلك يقول بعض السلف: صحبت الأغنياء فتعبت نفسي، أرى دابة خير من دابتي، وثوبا خيرا من ثوبي.
نعم،
هذا الحاصل، عندك سيارة فيرون من أروع ما يمكن، ترى جنبك سيارة تسلا أسرع منك، راحت نفسك خلفها مهما كان. يقول: فصحبت الفقراء فارتحت، لأني كل ما أنظر إلى من هم دوني أشعر بفضل الله ونعمته. النوع الثالث هو الذي تفضلت بذكره، وهو الكسول، هذا الذي لا يعمل، فهذا منه من هو قانع بكسله، لكن هذه القناعة ليست محمودة في الشرع. هذه قناعة مذمومة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من التعوذ بالله من العجز والكسل، فهذا غير محمود. وهنالك من الكسالة من ليس بقانع لكن كسله يلزمه بالقعود والجلوس، وهو أمر مذموم أيضا.
نعم، أحسن الله إليكم. كذلك يعني من النصوص الشرعية العظيمة التي جاءت يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من مواقف مختلفة في حياته صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله تعالى عليهم، لعلنا نتحدث عن يعني مواقف من هذه فيما يعني يبرز هذه القيمة العظيمة.
إذا أردت أن تنظر إلى القناعة من منظور شرعي فتجد ذلك مبثوثا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كمثال. وقبل أن نعرج إلى ذكر ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام نتعلم من سنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
الله.
شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول قد أفلح، يعني المفلح عنوان الفلاح، عنوان النجاح، سبيل النجاة في هذه الدنيا. هذه الأمور الثلاثة: أن تسلم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تفجر مسجد، تفجر حسينية، تفجر كنيسة، تقتل الأبرياء، هذا كله من ما يضاد الإسلام ولا يرضاه ربنا عز وجل وله من شرع الله عز وجل. قد أفلح من أسلم، واحد. ورزق كفافا، يعني الأكل الذي عنده يكفيه ليومه وليلته، الحمد لله، هذا فضل من الله عز وجل. لكن مع هذا يوجد الرضا، قنعه الله بما آتاه. والقناعة حقيقة هي غنى النفس. استمع إلى قول الله عز وجل: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قيل الغنى هنا القناعة، هؤلاء فقراء، لما ننكحهم، لما نزوجهم، القناعة والرضا في النفس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض.
إيش يعني
العرض؟ يعني كثرة المال، كثرة الأثاث، كثرة الموجودات من عقار، لكن الغنى غنى النفس.
جميل.
لماذا؟ لأنه مهما كانت عندك من القصور والدور، إذا كانت نفسك تتطلع وتتشوف إلى أمر آخر وتزدري نعمة الله عز وجل عليك، أنت من أفقر خلق الله.
سبحان الله.
ولو كنت حارسا أو فراشا، وهي من الوظائف الكريمة في الإسلام، لا ينظر الناس إليها نظرة ازدراء واحتقار، بل هو كسب طيب، لكن الناس بمعايير الدنيا ينظرون إليها نظرة دونية. من كانت تلك حاله لكنه راض بما قسم الله له وفرح في عمله،
فتجد فيه الطمأنينة والسكينة.
إذن هذا الغني ولا ذاك؟ لا شك أن هذا هو الغني. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر ذات يوم: أترى كثرة المال هو الغنى؟ قال: نعم. قال: أترى قلة المال هو الفقر؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب.
الله.
الرضا، هذه كلمة قل أن تجدها إذا دخلت بيوت المسلمين. تدخل بيت امرأة: السلام عليكم. وعليكم السلام. ها، كيف حالك؟ تسمع مر الشكوى. تدخل بيت رجل تسمع منه مر الشكوى. إذن هذه القناعة لم توجد في قلوب هؤلاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من سنته، من تعليمه، يعلم أصحابه: من يأخذ مني هذه الكلمات فيعمل بهن ويعلمهن غيره. أبو هريرة يقول: أنا. كلمات من جملتها قال: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إذن تدور المسألة وترجع وتعود على الرضا بما بمقدور الله عز وجل، لأن من استغنى بالله تعالى وقنع فقد عز، ومن فقر وذل لغيره لعدم قناعته فهذا هو الذليل.
والذليل يعني هذا حال البيت المسلم لما يكون فيه هذه القناعة بين أفراد الأسرة، وبين بيت آخر قد يكون يعني ميسورا لكن ليس له فيه هذه القناعة.
أخي الحبيب،
فرق كبير يعني.
نعم، فرق يعني ما بين السماء والأرض. كل المشكلة تكمن في أنك تؤمن بالله عز وجل. يعني تخيل رجل عنده من القصور والدور والسيارات والنساء والذرية والأموال لكنه غير سعيد، ورجل ما عنده ولا شيء
بسيط
لكنه راضي، ما يأتيه شيء إلا ويحمد الله ويشكره، من السعيد حقيقة؟ من الذي يتمتع بهذه الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما طلعت شمس قط إلا بجنبتيها ملكان يناديان يا أيها الناس، وهم يسمعان من على وجه الأرض من غير الثقلين، يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. هذه القناعة، ما قل وكفى يكفي. أنت كم بدلة عندك يا شيخ مصطفى في البيت؟ ما شاء الله لو فرضنا عندك 10 بدل كم تستطيع أن تلبس في الوقت الواحد؟ بدلة واحد. لو عندنا في لو عندي في الثلاجة كرتون دجاج 10 في تخفيض الآن عليه الحمد لله، كم أستطيع أن آكل؟ نصف فرخة أو دجاجة. كذلك كم سيارة أستطيع أن أركب في الوقت ذاته؟ إذن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. كم من أولئك الذين فتحت لهم الدنيا من بعد قلة يقول: يا أخي والله ما أستطيع أن أقف في الصلاة أناجي ربي، من يوم ما أكبر إلى أن أسلم وأن أفكر طيب أبغى من فلان 5000 والبضاعة الفلانية لابد أن يوصلها، غلقت الصلاة وهو مشغول في برامجه في أموره وحياته. قال: من قبل كنت أكبر وأناجي وأحمد الله على النعمة ولا عندي هموم أشيلها، لذلك ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا،
الله
كما يقول عليه الصلاة والسلام. لذلك يعني مفهومنا في الدنيا، من هو السعيد، من هو الغني، من هو الذي يعني حاز المجد من جميع أطرافه؟ هذا يقول لك الممثل الفلاني، هذا يقول لك الفنان الفلاني، هذا يقول لك المسؤول الفلاني، هذا الثري الفلاني.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام وقوله الحق هو الصادق المصدوق، قال: من أصبح منكم آمنا في سربه. إيش يعني آمنا في سربه؟ معناه آمن في نفسه وفي أهله وفي جماعته.
نعم.
يعني عنده الأمن. معافا في جسده، ما عنده الأدواء والأمراض والأسقام، عنده قوت يومه، ما عنده إلا طعام الغداء والعشاء بس. احنا تفتح دواليب المطبخ
مليئة يعني سبحان الله،
نرمي الطعام كل أسبوع لأنه مدة صلاحيته انتهت، يكفي 6 أشهر إلى سنة. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، في رواية بحذافيرها.
الله،
الدنيا كلها عندك، لكن من الذي يقنع؟ من الذي يرضى؟ هذه هي مصيبتنا.
نعم، أحسن الله إليك شيخنا. منها ننتقل يعني إلى ضوابط في القناعة. هل القناعة يعني محمودة ومطلوبة دائما في كل المجالات وفي كل شيء، أم أن هناك يعني في بعض الأمور، في بعض الأحيان يعني يأتي واحد يعني أو شخص فيقول: أريد يعني أن أخذ قرض يعني وإن كان ربا، أريد أن يعني أن أؤمن على أبنائي، على أريد أن أسعدهم، أريد. فهل يعني كيف نفهم يعني هذا الأمر بالنسبة لهذا الموضوع بالذات؟ يعني
أولا أخي الحبيب، القناعة لا تعني الشحاذة. الأغنياء عندما يسمعوننا نتحدث نقول القناعة والرضا بالقليل، يقول هذه حجة الفقراء المساكين. عندما نقول مثلا المال وسخ الدنيا يقول: نعم أنتم المفلسون تقولون ذلك. نقول: سبحان الله، هذا الكلام غير صحيح. الإسلام كما تقدم يشجع على العمل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الله عز وجل يأمرك أن تسعى أن تعمل، فلا خلاف في الإسلام مع العمل. لما نتكلم عن القناعة ما نعني أنك تأتي بسبحة طولها 1000 حبة وتجعلها في رقبتك وتقبع في زاوية المسجد تقول: الله حي الله حي، ناكل كبة ونشرب مي. لا، هذا ليس هو المقصود أبدا. المقصود هو أن تعمل على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان يعمل وكان يشتغل وكان يرعى الغنم وكان يتجر عليه الصلاة والسلام وكان يحث أصحابه إذا أتاه سائل قال أن يأخذ أحدكم حبله وفأسه فيحتطب ويحمل هذا الحطب على ظهره ويبيعه خير لهم من أن يسأل الناس يتكففهم أعطوه أو منعوه. فإذا هو الرسول يأمرنا بذلك. إذا افهم معنى القناعة بادئ ذي بدء، لا يعني كما يقال يساء فهمها بحسب أحوالنا نحن. اعمل، الإسلام لا ينهاك أبدا عن العمل ولا عن التكسب ولا عن طلب الدرجات العلى في الدنيا. أما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا قال كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن ما في خلاف، المشكلة كل المشكلة هي فيما وقر في قلبك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله
بقلب سليم.
هذا القلب السليم عندي وعندك ولا ما في؟ لذلك ابحث في قلبك، إن وجدت فيه حب الدنيا، إن وجدت فيه التكالب عليها، إن وجدت في هذا القلب يعني الرغبة في الازدياد والاستكثار دون التفطن إلى أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إذن أنت في مشكلة.
الهدف هو الآخرة ولا الحياة؟ يعني شو هو الدنيا ولا الآخرة؟
أنت تطلب الآخرة تأتيك الدنيا، أما إن طلبت الدنيا إما أن تأتيك وإما يمنعك الله إياها.
طيب نكمل إن شاء الله شيخنا، نأخذ هذا الاتصال. مهدي من تونس، تفضل يا مهدي.
أهلا وسهلا يا شيخ،
حياك الله، تفضل.
بارك الله فيك
وإياك.
الله ينحد مثل الدنيا ساقلت وأصبحت ثقيلة جدا، والقناعة كنز لا يفنى في هذه الحياة الدنيا.
نعم.
وكما أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم
عليه الصلاة والسلام.
لذلك كيف يمكن للإنسان أن يتصرف ويوفق بين متطلبات الحياة الدنيا والقناعة؟ وهذا السؤال
سؤال جميل أخي. وهذا يعني مهم جدا هذا السؤال في حلقة اليوم، وإن شاء الله تسمع إن شاء الله إجابة من الشيخ في ذلك. شكرا مهدي. إذا كيف نوازن؟ هناك سؤال مهم الآن يعني مشاهدين يسألون، كيف نوازن بين حب الدنيا وقيمة القناعة؟
حب الدنيا أخي الحبيب إن كان لذات الدنيا مذموم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل الطيب من الطعام إن وجد، وكان يحب الماء العذب، وكان يرسل المراسيل مسافة يوم أو يومين كي يأتوه بالماء العذب من بيوت السقيا صلى الله عليه وسلم. وكان علي بن أبي طالب يحب الفالوذج، والله عز وجل أخبرنا في سورة الكهف فليأتكم برزق منه وليتلطف. إذن يعني ينظر إلى الطيب من الطعام وينظر إلى الشيء الجيد، لا حرج في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر الناس أن يقبعوا ولا يعملوا، أما قال ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. طب أبو بكر كان ثري، هل عاب عليه الصلاة والسلام ذلك عليه عندما حث الناس على تجهيز جيش العسرة وصب المال في حجره سيدنا عثمان رضي الله عنه؟ أما قال بخ بخ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ فإذا هذه كلها تدل على أن العمل وأن السعي وأن الاجتهاد في جلب الأموال وبناء وإعمار هذه الأرض أمر مشروع طيب. المشكلة كما تقدم في أول الحلقة أن القناعة أمر قلبي. إذا كانت الدنيا في يدك فأنت على خير، أنفق بها منها ما شئت. إذا كانت في قلبك أتلفته. ولذلك صلى الله عليه وسلم انظر إلى حالهم كيف هو مع القناعة، كان يرضى باليسير، الله عز وجل أمره بذلك.
نعم.
فقال له ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إذن الله أمره أن لا ينظر إلى ما عند الآخرين ولا يعجب بالملبوس والمأكول والمشروب والنساء والدور، لأن هذه تنجذب إليها النفس. الله عز وجل يربي نبيه عليه الصلاة والسلام، وكان ينام على الفراش على الحصير حتى يؤثر في جنبه، فيقول له أصحابه يعني لو اتخذنا لك فراشا، قال ما لي، قال فيقول ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كمثل راكب استظل أو قال في ظل شجرة ثم تركها فرح. ويقولون يعني يا رسول الله أهل كسرى، أهل فارس والروم كسرى وقيصر في قصورهم وهم متنعمون وهم كذا وكذا، قال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ومع ذلك شوف لما فتح الله عز وجل عليه في غزوة حنين فوق 40,000 شاة، فوق 10,000 من الإبل، من الذهب، من الفضة، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر.
الله.
إذن الدنيا ليست في قلبه، الدنيا في يده. يأتيه أعرابي ينظر إلى غنم قد ملأ ما بين الوادي، ويعني كأنه فكه قد سقط في الأرض من يعني
من هول المنظر هذا،
من اندهاش.
نعم.
فقال أيعجبك؟ قال نعم. قال فهو لك يا أخي، والله لو عندنا احنا يعني فصفص ما نعطيه بهذه الطريقة. غنم يملأ الوادي، قال عسام هو لك. الرجل يذهب إلى قومه، يا قوم إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي مسيلمة الفتح، هذول اللي قاتلوه أول تمس، يعطيهم 100 من الإبل، يعطي أبو سفيان بن حرب، يعطي معاوية بن سفيان، يعطي الأقرع بن حابس، عير بن حصن، 100 من الإبل، شيء عجيب. فإذا هذا أخي الحبيب السائل نقول له نعم، ديننا يأمرنا بالتجارة، يأمرنا بالعمل، يأمرنا بكسب المال، لكن ينهانا عن إدخال هذا المال في قلوبنا بحيث أننا نقنع بما رزقنا الله عز وجل بعد أن بذلنا الجهد.
بارك الله فيكم. نأخذ فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها، والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها. ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية، وإنظار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحاب بفضيلة الشيخ عاصم بن لقمان الحكيم. أهلا ومرحبا بكم شيخنا. نأخذ جانب من التعليقات الإخوة والأخوات في عبر صفحات التواصل، عبر السؤال التفاعلي: كيف يوازن المسلم بين القناعة والطموح؟ علي يقول: مفهوم القناعة ليس هو كبح طموح الإنسان في هذه الحياة الدنيا إلى الأفضل، وراجية أن لا تقول القناعة كنز لا يفنى نصل إليها حين ندرك أن رزقنا بيد الله وأنه مكتوب، فلا داعي للنظر إلى ما في يد غيرنا، فما عندنا وما عند غيرنا فيه عدل من ربنا سبحانه. وغيرها الكثير من هذه التعليقات شيخ عاصم، منها نقول إن طيب القناعة هل تكون في الأعمال الآخرة؟ يعني واحد يقول أنا حجيت واعتمرت كذا، فهل يعني هناك حد معقول لطلب الخير والاستزادة منه؟
طيب هذا سؤال جيد، لأنه للأسف الشديد الناس عندهم خلل. أذكر أني اليوم في صلاة المغرب دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة، فإذ بأحد الإخوة الله يجزيه الخير من الصف الأول يترك مكانه ويقسم إلا أني أجي أو آتي مكانه، فقلت له يا أخي الحبيب ما يجوز، لا يجوز أن تفضل غيرك في أعمال الآخرة. قال لا أنت الشيخ وأنت، قلت له يا أخي الحبيب أمور الدنيا نعم عندك فلوس هات، لكن أمور الآخرة ما يجوز أن الصف الأول تك عليه، لأن الله يقول فاستبقوا الخيرات. وهذا اللبس الخطأ موجود عند كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا، أي تحتقروا نعمة الله. هذا في إيش؟ هذا في أمور الدنيا. انظروا إلى من هو دونكم، يعني أنا عندي سيارة موديل 2018 أو 17، أشوف واحد عنده موديل 2018 أغضب وأحزن على نفسي وأحسده، وهذا من أكبر مساوئ عدم القناعة.
نعم.
لأنه الإنسان إذا ما وجد في قلبه قناعة حل محلها البغضاء والحقد والحسد وتمني زوال النعمة عن الغير. لكن إذا نظرت إلى من هو دونك ارتحت. فإذا أنت عندك سيارة فلان عنده دراجة نارية، وإن أنت عندك دراجة نارية فلان دونك عنده دراجة هوائية، وإن أنت ما عندك إلا دراجة هوائية ما تنظر إلى من فوق، لا انظر إلى من هو دونك ممن يمشي على قدميه، وإن كنت تمشي على قدميك فإن غيرك قد لا يملك هذه النعمة وربما كان مقعدا.
الله،
فدائما تحمد الله عز وجل. هذا في أمور إيش؟ الدنيا. لكن إذا جينا في أمور الآخرة لا، فالأمر مختلف تماما. لابد أن تنظر إلى من هو فوقك. ليش؟ إن كنت أنا أقوم الليل بركعتي الشفع والوتر، وركعة وتر أو أوتر بخمس ركعات أو أوتر ربع ساعة، أنا أنظر إلى من يوتر بالساعتين أو بالثلاث ساعات. إن كنت أقرأ جزءا في اليوم هذا وردي، غيري يختم القرآن كل سبعة أيام. لذلك في أمور الآخرة والدين والطاعات المسلم ينظر إلى من هو فوقه. كم يعني كم ضحك الشيطان على الكثيرين منا عندما يزين لصاحب المعصية، أنا عندي معصية، فالشيطان يأتيني كلما أردت أن أتوب أو أندم يقول أحمد الله عز وجل أنت أفضل من فلان. قلت له بس يا شيطان أنا أدخن. قال أحمد الله غيرك يشرب الخمر، ويأتي إلى شارب الخمر إذا ندم فيقول له أحمد الله أنت أفضل من الذي يتعاطى المخدرات، ويأتي للذي يتعاطى المخدرات ويزين له أنك أفضل من يشرك ويعبد الأصنام. يزين الشيطان لذاك الذي لا يصلي إلا الجمعة يقول أحمد الله عز وجل في غيرك ما يركعها أبدا. وهذا من الأمور التي القناعة فيها قناعة كاذبة، قناعة مذمومة. هذا في أمور الآخرة لا يوجد فيها قناعة أبدا، بل كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني تخيل عندنا العوام إيش يقولون؟ يقولون يا شيخ أنا أتمنى أني أدخل الجنة ولو عند الشباشب، يعني عندما يدخل الإنسان المدخل يضعون الأحذية، فيقول أنا بدخل الجنة في هذه الدرجة، وهذا خطأ يعني عظيم. الرسول اللهم صلى الله وسلم عليه قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. يعني الرسول ما قال لك اطلب الدور الأوسط أو الدور الذي في الأسفل، قال اطلب الأعلى، لأنه القناعة في أمور الآخرة غير محمودة والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. كذلك مشاهدينا الكرام نذكر بأرقام الهواتف للمشاركة معنا عبر هذه الأرقام، منها شيخ ننتقل إلى الآثار الإيجابية لقيمة القناعة. هناك آثار لابد أنه الإنسان يغرسها في نفسه وفي نفس أبنائه وحوله حتى يكون هذه الأسرة فيها هذه القيمة العظيمة.
نعم أخي الحبيب، القناعة لها آثار إيجابية عديدة، أوضحها العزة، والعزة لله ولرسوله والمؤمنين.
نعم.
طيب كيف العزة يا شيخ وأنت ما عندك يعني ما يكفيك، أو عندك القليل الذي يا دوب غيرك يسكن في القصور وفي الدور وكذا؟ عزة المؤمن في قناعته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما جاء في الحديث أن جبريل قال له: يا محمد، شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عما في أيدي الناس. أنا لما أجلس معك وأقول ما شاء الله أبو هشام الله يجزيه الخير يعرف تجار وكذا، كل شوي أبو هشام لو تكلمني واحد، أبو هشام لو سلفة، أبو هشام أبغى واسطة، أنت تشعر بماذا؟ تشعر بإهاء يعني قلة مقدار هذا الذي يسألك. ولذلك قال الأصمعي: كان يقال العبد حر إذا قنع، والحر عبد إذا طمع.
الله،
شوف العبد حر، هذا العبد الرقيق حر إذا كان قانعا بما قدره الله له، والحر يصبح أسيرا رقيقا عبدا إذا طمع فيما أيدي الناس. إذن العزة هذه من أكبر نتائج القناعة التي يرزقها الله عز وجل، لأن الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، وهي من أيضا من أسباب الأخرى أو من نتائج الإيجابية للقناعة، محبة الناس لك. طيب كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذا زهدت في الدنيا أحبك الله، وهذا واضح، لكن إذا زهدت ما في أيدي الناس، لما يأتيك واحد يقول لك وهو يريد أن يعني يمون عليك، يريد أن يتفضل عليك، يريد أن يذلك، يقول لك: يا أخي اطلب، ماذا تريد؟ أخي ما أريد شيء. قال: يا أخي اطلب، تريد مال؟ تريد؟ أبدا، أعوذ بالله، ما أريد أي شيء. يعني مقدارك عند الناس يرتفع. أما ما أن تكون يدك هي السفلى ويد الناس هي العليا حتى تسقط من أعينهم.
نعم. الأخت هنا أم نعيم تقول: كيف الإنسان يعني يوازن بين أنه هو يكون قنوع وأنه يكون يعني في بيته وفي عفش بيته وفي مظاهر الحياة المختلفة؟ في بعض النساء شيخنا يعني نجد أنه يعني كما تذكر في سؤالها تطلب دائما أن يكون دائما كل شيء جديد، وتجدد في عفش البيت ويجدد في ممتلكاته الشيء الكثير.
هذه لا شك أنها ليست قانعة. يعني لا يمكن أن من تلك حاله أن يكون قانعا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان فراشه من أدم وحشوه الليف. يعني أنت خير من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمنا عائشة تقول: كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وليس لنا من طعام إلا الأسودان، التمر والماء. فإذا هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه حال يعني قمم الصحابة،
وما عابى طعاما قط
أبدا صلى الله عليه وسلم. لا، بل حتى سلمان الفارسي، هذا الذي أبوه كان دهقانا وكان قيما على النار، وكان من أسرة ثرية غنية، عندما مات ما وجدوا في بيته متاعا، ما وجدوا فيه شيء، وكان أميرا يعني يستعمله الصحابة على المناطق. جاءه ضيف وحق الضيف 3 أيام، فأضافه من الموجود من الخير يوم، ثاني يوم قال الضيف: لو كان مع الزيت هذا، ما عنده إلا زيت وشيء من عيش الشعير، يعني من عيش الشعير الذي لا يؤكل، بس هذا هو طعامه صباحا مساء في جميع الأوقات. فالضيف أراد أن يتشرط فقال: لو كان مع زيتنا شيء من الزعتر. فذهب رضي الله عنه وارضاه إلى السوق كما جاء في سير أعلام النبلاء، وأخذ مطهرته الإبريق اللي توضد به، فرهنه واشترى بالمال زعتر. فالرجل بعد ما أكل وشبع 3 أيام من الزيت والزعتر، زيت وزعتر، علما ما في لمناقيش وكذا، بعد ما انتهت المدة الضيافة قال: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. قال له سلمان رضي الله عنه: لو قنعك بما رزقك ما كانت مطهرتي مرهونة. هذا ليس من القناعة في شيء. فإذا حال الصحابة هو الرضا بالقليل. أما حال المترف أنه لا والله سيارتي عمرها 3 سنوات، لابد أن أغيرها بموديل جديد. الفرش في البيت كل عيد قبل العيد يعني في رمضان وكذا لابد من تغيير الفرش والستائر يعني والعرش.
كأنه الإنسان الطامع عنده شيء من الحسد أو العين، ينظر إلى يعني مثلا ينظر إلى مثلا يعني الفيسبوك أو تويتر أو ويرى ما عند غيره فيتحرك شيء يتحرك.
لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذا أمر الله عز وجل ينهى رسوله أصلا من أن ينظر، وهذا لو طبقناه في حياتنا لارتحنا كما قال ذلك الرجل يعني رأيت دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي لما صحبت الفقراء ارتحت. الإنسان إذا ما عنده القناعة لن يشبع. ولذلك يعني الأخت هذه أكيد عندها زوج وأنا أقول لها انتبهي لأن زوجك لو عنده مثل ما عندك من عدم القناعة سيتزوج عليك ثانية وثالثة ورابعة.
انتبهوا بارك الله فيكم. ناخذ هذا الاتصال ثم نواصل إن شاء الله. أبو محمد من السودان.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام يا فضيلة الشيخ.
حياكم الله أهلا وسهلا.
جزاكم الله ألف خير على البرنامج هذا.
وإياك.
موفق وبرنامج يا كلام. سؤالي أنا بعيد عن القناعة. الحمد لله أنا قنوعة.
طيب.
وأنا قنوعة في أي حاجة.
طيب لعلك تعاودي الاتصال الأخت أم محمد ونشكرك على الاتصال معنا. إذا كنا نتحدث عن هذه الآثار الإيجابية للقناعة. نعم.
كذلك هنالك من الآثار الإيجابية للقناعة أنها تبعد العبد عن كثير من الذنوب التي تهلكه. يعني ذنب مثل الحسد، البغي، الغيبة، النميمة، الكذب، هذه كلها ناتجة عن عدم القناعة
فيبتعد.
فالذي عنده قناعة ما تجده يقع في هذه الأمور. نعم. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الفقر أخشى عليكم. أمال إيش الذي تخافه عليه الصلاة؟ يقول ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على الذين على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلكهم كما أهلكتكم وتهلككم كما أهلكتهم. الآن هذا بالضبط الحاصل مع الناس. هذا الذي يريد أن تكون مثلا بيته أكبر من بيت صاحبه، سياراته أكثر من سياراتهم، أمواله، جاهه، سلطانه، التنافس في الدنيا هو الذي يهلك الناس. وللأسف الشديد الناس ما تعتبر. يا أخي أنت تعمل في هذه الدنيا وتجري فيها جري الوحوش، اذهب إلى المقبرة انظر إلى من كان قبلك، انظر إلى أبي وأبيك، إلى عمي وعمك، إلى جدي وجدك، من الأثرياء، البليونيريات، أصحاب الجاه، أصحاب الملك، أصحاب السلطان، أصحاب المسؤولية ذو السمعة. أين هم؟ ولوا. أينما جمعوا ذهب عنهم كل ذلك. إذا أنت ما عندك القناعة سيصيبك ما أصابهم. ولذلك من الفوائد الإيجابية للقناعة أنها تعين على شكر النعمة. دائما القانع إذا سألته إيش يقول؟ الحمد لله. ولكن ابحث عن غيره، كم من الناس من إذا سألته عن حاله، شوف الرسول ايش يقول عليه الصلاة والسلام، يقول كن ورعا تكن اعبد الناس وكن قنعا تكن اشكر الناس. فالان القنوع هذا اكثر الناس شكرا لله. لكن انظر الان اي واحد تسأله السلام عليكم، وعليكم السلام، طلبنا بنية، جانا غلام، كيفك يا فلان؟ قال يا اخي حرمتي زنانة نكدية، ولدي كل يوم جايب لي مخالفات ساهر، يا طالبيني في الشرطة لمضاربة، وبنتي 24 ساعة على التليفون أنا شاكك إنها على علاقة، وجاري دائما يوقف سيارته في الظل أمام بابي ويرمي النفايات أمامها، ورئيسي في العمل يكرهني ويعطي الترقية لغيري ويحرمني من العلاوة، وأنا مصاب بالضغط والكوليسترول والسكر وعندي دعامات في قلبي وركبي تؤلمني وظهري يعني فيه مشاكل جراحية، لكن الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا ونحن في عافية ونعمة. يخرب بيت إبليس أي نعمة وأي فتة وأي مصيبة. هذا ذكر كل مصائب ويشتكي الرزاق الخالق للمخلوق، فأي قناعة تتكلم عنها؟ لا، القناعة لابد أن تؤدي إلى شكر النعمة. ولذلك أذكر أني عدت شيخا كبيرا في السن، قد جاوز 60، ومريض، فكنت أقول له طهور يا عم إن شاء الله هذه كفارة. قال يا ابني أنا يعني ما عندي أي مشكلة، هذا ابتلاء من الله عز وجل، لكن المشكلة الكبرى أني أصلي إلى الله في هذا المسجد الذي بجوار المنزل من 50 سنة.
الله.
بينما جاري 50 سنة ولم أره في المسجد قط، ومع ذلك هو كالثور في صحته وعافيته، وأنا في يعني مرضي وسقمي الذي ترى. قلت له يا عم ذهبت 50 العام هذه من الأعمال الصالحة هباء منثورا، أنت تعترض على قدر الله عز وجل؟ هذا المسكين الشايب يعترض على أنه كيف أنا أصلي لله 50 سنة ثم يبتليني بهذه الأمراض، بينما الجار الذي لا يصلي ولا يركعها هو في عافيته وصحته. لذا القناعة أمرها عظيم عند الله عز وجل.
نعم، بارك الله فيك. نأخذ هذه المشاركة الهاتفية من الدكتور سهيل عبد الحميد خان، استشاري الطب النفسي. أهلا مرحبا بكم دكتور.
حياكم الله، حيا ضيفكم الكريم والمشاهدين الكرام.
حياكم الله. ونحن نتحدث اليوم عن قيمة القناعة، كيف نغرس قيمة القناعة في أبنائنا؟
نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أولا حقيقة كما قال الله عز وجل في الكتاب الكريم، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في منظوري كطبيب متخصص في أحوال الناس النفسية وسلوكياتهم، أن الحكمة هي من تولد القناعة، والحكمة مصدر من مصادر الخير التي ذكرها الله عز وجل، فقد أوتي خيرا كثيرا. لا يمكن أن يتولد لدى الإنسان قناعة من غير حكمة. الحكمة تأتي بتجارب البشر، والتجارب تأتي مما قاله الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وتأتي من كل مولود يولد بالفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فالإنسان خليط من الخير والشر، والإنسان يعني لديه الميل الفطري للخير والشر. وحقيقة القناعة هو اختبار لتجارب الإنسان في حياته، التي قد يستقيها الإنسان من أبويه، ومن ثم يطبقها في حياته بأن يرضى بما لديه وأن يقنع بما رزقه الله عز وجل. طبعا لدى الإنسان في الدماغ، مع أحد الوظائف العليا للدماغ سبحانه الخالق، القدرة على الاستمتاع بما يمتع والابتهاج بما يبهج. وبما يمتع وما يبهج قد يكون لدى إنسان الأكل والشرب، ولدى آخر الصوم في 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 أيام الصيف، ولدى إنسان المال هو ما يمتع، والآخر ربما أفعال الخير. إذن هي السلوكيات التي يتبناها الإنسان في دواخله، وبالتالي تولد لديه السعادة، وتولد لديه الرضا، وتولد لديه المفهوم الأكبر والأمثل لهذه الحلقة القناعة.
أشكرك دكتور سهيل عبد الحميد خان، استشاري الطب النفسي، شكرا لك على هذه المشاركة القيمة معنا. أيضا الأخت إيمان تقول: الميزان التقوى والرضا بما قسم الله تعالى للمسلم، والقناعة كنز لا يفنى. أما آمنة فتقول: يسعى المسلم جاهدا لتحقيق طموحه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإن قسم الله له نتيجة غير التي كان يتمناها رضي وقنع بما قضى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه فعلا هي حقيقة، يعني تصل أنه هل هو الإنسان بين قنوع أو طموح. يعني لعلنا نكمل في هذه الآثار الإيجابية والمعاني العظيمة لهذه القيمة.
يعني كما تقدم كلام المشاركين والأخوات والإخوة يعني كلام إيجابي وكله يدور على الرضا بمقسوم الله عز وجل. ترى مسألة الرضا هذه يعني مسألة تحتاج إلى موضوع آخر تماما، لأنها سبب لغفران الذنوب وسبب لنيل رضا الله عز وجل والجنة. التوكل على الله عز وجل وحسن الظن والثقة بما في يده سبحانه، وأن الأرزاق مقسومة لا يزيدها طمع ولا ينقصها قناعة، هذه من الأمور التي تجعل الإنسان عديم التوتر. الآن المشكلة في الناس عندهم توتر، عندهم قلق، عندهم وجل خوف من أمور الدنيا، من المستقبل. هذا كله ينعكس سلبا على يعني نفسياتهم. طيب إيش السبب؟ عدم وجود التوكل. الإنسان يقض مضجعه أو مضجعه في الليل ويجفاه النوم بسبب التفكر في الرزق، وهو يغفل. يا أخي الحبيب، إن أول ما خلق الله عز وجل القلم فقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق إلى قيام الساعة. متى هذا؟ وذلك قبل خلق الخلائق ب50,000 سنة.
الله.
يعني ربنا عز وجل فرغ من هذه الأمور مطلقا. ولذلك مسألة الرزق، الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، والله تعالى يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم.
هذا كله من التوكل.
لعلنا إن شاء الله نكمل في جانب الرزق. نأخذ الاتصال. أخت دليلة من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أشارك في موضوع القناعة، وأنا أحس أحيانا أنني لست قانوعة عن حالي، وخاصة أن زوجي عندما يفرط أحيانا في بعض الأشياء فإنني أحكي لأمي وأخواتي وأقول لهم أنني في حالة سيئة، رغم أنه يكون معي في دائما طيب، لكنني أحس أنني لست سعيدة في حياتي.
نعم. إن شاء الله تسمعي إلى إجابة وتوجيه من الشيخ في هذا الموضوع. يعني العلاقات ما بين الأزواج يا شيخ، حتى هناك يعني كما قالت الأخت.
والله يا أخي الحبيب، أنا لست بأبي حمزة الشيخ عبد اللطيف، هذا تخصصه، الله يحفظه ويجزيه خير عز وجل. لكن حقيقة عندنا مشكلة كبيرة في الحياة الزوجية. يتصل بي كثير من الإخوة وكثير جدا من الأخوات، حتى أن أختا بالأمس اتصلت تقول أنا أشتكي من زوجي وأنا متزوجة من سنين طويلة، من عقود، وأنا أصبحت لا أطيق الحياة معه. ليش؟ قالت لأنه ما يرسل لي رسالة يعني فيها عاطفة، ما يظهر عواطفه، ما يدللني، ما كذا. فأنا يعني أشعر بأني وصلت إلى مرحلة أو إلى طريق مسدود. كل المشاكل تدور على نفس الأمر. دائما عندما تأتيني مثل هذه المشكلة أقول لها أختي الكريمة، كم مرة يضربك في اليوم والليلة؟ قالت عمره ما مد يده عليك. كم ينقص عليك في الرزق والنفقة والمصروف؟ قالت أبدا. كيف مع أهلك؟ قالت يبيض الوجه وكذا. قلت سبحان الله، أنت تنظري فقط إلى هذه المثلبة وتغفلين عن المناقب التي لا تحصى، وكذا بالنسبة للمرأة. الرجل يشتكي، أوقفني أحدهم في الشارع قبل فترة.
نعم.
يعني هو يعطي لي نور عالي واطي، ويعني أداة آلة التنبيه، فأنا نزلت مشمر
مضارب. نعم.
فإذ به يقول السلام عليكم يا شيخ، عرفت أنه يعني يعرف أن الشيخ نزلت الأكمام. قلت نعم يا شيخ ما عندك؟ قال يا شيخ أنا متزوج من سنتين وعندي بنت، وأشعر أني لا أريد أن أجلس مع زوجتي. قلت له سبحان الله، ليش؟ هل هي تطبخ كويس؟ قال أحسن طباخة، وجدا ذوق في ملابسها، وجمالها جمال يعني مقبول جدا.
لماذا يعني؟
وهي مع أهلي من أروع الناس. قلت إذن أنا أسألك سؤال واحد، عندك في بيتك أو في عملك الذي تقضي فيه معظم الوقت قنوات الفضائحية؟ أطرق رأسه خجلا وقال نعم. قلت يا أخي الحبيب أن تبحث عن الحب والغرام الموجود في المسلسلات والأفلام، تبحث عن الوقت الذي إذا غبت فيه عن من تحب آلمتك بطنك ومعدتك، أنت واهم. اتق الله في النعمة التي عندك. إذا أنت أطلقت بصرك فيما حرم الله عز وجل هذا الذي ينتج عنه.
لا.
فعاد الرجل إلى رشده بفضل الله عز وجل وعرف عيبه. أختي الكريمة من الجزائر، زوجك كما تقولين طيب وفيه خصال طيبة،
فيه خير،
اقنعي بما رزقك الله. عندنا مثل احنا في السعودية يقول ارضى بقردك لا يجيك إلا أقرض منه.
لا.
إذا ربنا رزقك عز وجل برجل ما رزقك بقرد، يعني نظرية داروين هذه ما لنا شغل فيها، نحن نتكلم عن أن الله رزقك بمن فيه خصال طيبة.
تنظر إلى الإيجابيات، إلى الخصال الطيبة كما ذكرت،
تغطي بكثير. وفي الوقت ذاته أنت أختي الكريمة انظري إلى المرآة وانظري في عيوبك، تجد أن فيك من العيوب ما يفوق ما فيه هو من العيوب، ولكنه صابر قانع. فأنت أصبري واقنعي، نسأل الله أن يصلح ما بينكم.
اللهم أمين. فيما تبقى يعني في وقت قصير شيخنا، الوسائل المعينة على تحصيل هذه القيمة، يعني كيف الإنسان يجاهد مع نفسه مع أهل بيته حتى يعني يغرس هذه القيمة العظيمة؟
ذكرنا أن من أهم الأسباب هو التوكل على الله عز وجل. فمن توكل على الله وعلم أن ما بيده هو رزق الله عز وجل له، وأنه ليس بالإمكان أكثر مما كان، ارتاحت نفسه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، يعني أوحى إلي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. هذا أمر مفروغ منه، أنت لا يمكن أن تموت إلا حتى تستكمل رزقك، فلو تجري جري الوحوش غير رزقك يا ابن آدم ما تحوش. هذا الأمثال العامية التي يعني الكبار في السن يحفظونها، وهي تدل على عقيدة صافية صحيحة. خل عنك الزينة والبهارج والكلام،
لكن يعني فعلا هي تحمل هذا المعنى.
نعم، الرزق لن إذا فررت منه تبعك ولاحقك، ما يمكن أن يفوتك، لأنه أمر قد قدره الله عز وجل لك. من الأمور التي تعين على القناعة طلب الآخرة. الله عز وجل أوجدنا في هذه الأرض لغرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب أنت لماذا تعيش؟ أعيش لكي آكل وأشرب وأنكح وأستمتع وأترفه في هذه الدنيا بحلال بحرام. إذن حياتيك وقت وينتهي، وتعلم نتيجة اختبارك وابتلائك يوم القيامة، فنسأل الله يجعلنا من الفائزين. لو علمنا أن الحياة الدنيا ما هي إلا اختبار وابتلاء لارتاحت أنفسنا. استمع إلى هذا الحديث لعلنا نختم به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. أنت همك الجنة، همك رضا الله، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. لكن ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. والله أنا أنظر إلى أحوال المليارديرية الأثرياء الذي ترى في وجوههم النكد والتعب والشقاء لأنهم غير قانعين بما رزقهم الله، فقرهم بين عينيهم. يقول وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له.
يعني سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا يعني القناعة وإياكم.
لا شك أنه من رزق القناعة، من رزقه الله عز وجل أن يفرغ قلبه حقيقة لعبادة ربه. وهذا لا يعني أنك لا تعمل، لا تتاجر، لا تشتك. أي المال الصالح خيره في يد الرجل الصالح. إذا الله أعطاك مليون وأنفقتها في سبيل الله خير من ذلك الذي لا يعمل ولا يستطيع أن ينفق.
بارك الله فيكم شيخ عاصم على هذه المعلومات القيمة، على هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، ما لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ عاصم اللقمان الحكيم، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بما